بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله عز وجل: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. هذا هو مسك الختام في سلسلة الأنبياء والمرسلين الذين ذكرهم الله عز وجل في هذه السورة المباركة. فربنا جل جلاله في هذه الآيات يذكر خبر عبده الصالح يونس ابن متى. ويونس ابن متى هو أحد أنبياء بني إسرائيل، وقد زكاه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى. وقد قال عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة لئلا يتسرب إلى قلب امرئ ظن، أو لئلا ينقدح في ذهنه بأن هذا النبي خفيض الرتبة أو أنه دون غيره من الأنبياء. فنبينا عليه الصلاة والسلام أراد أن ينفي هذا الوهم، فقال: ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى. ويونس ابن متى أيضا ذكر في أخبار السيرة لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من رحلته إلى الطائف بعدما رجم بالحجارة حتى دمي عقباه صلوات ربي وسلامه عليه، فأوى إلى بستان شيبة بن ربيعة فعطفته الرحم على النبي عليه الصلاة والسلام، وكان معه أخوه عتبة، فقال لغلام لهما يقال له عداس: خذ قطفا من العنب فاذهب به إلى ذلك الرجل. فلما ذهب عداس بالعنب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مد يده وقال: بسم الله. فتعجب ذلك الغلام النصراني وقال: ما سمعت أحدا من أهل هذه البلاد يقول ما قلت. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: من أين أنت يا عداس؟ قال: من نينوى. فقال: من قرية العبد الصالح يونس ابن متى. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه صالح. فقال له عداس: وما أدراك ما يونس ابن متى؟ فقال: ذاك أخي نبي وأنا نبي. فأكب عداس يقبل رأس النبي صلى الله عليه وسلم ويديه ورجليه، فقال أحد ابني ربيعة لأخيه: إن محمدا قد أفسد عليك غلامك. فلما جاء عداس قال له: هذان الكافران الخبيثان، ويحك يا عداس، ما حملك على ما صنعت؟ فقال: ما على وجه الأرض خير من هذا الرجل. فقالوا له: لا يفتننك عن دينك فإن دينك خير من دينه. وهذا هو الصد عن سبيل الله، وإلا فما علم هذين بدين النصرانية؟ ما علمهما بدين محمد صلى الله عليه وسلم؟ لكنه الصد عن سبيل الله. ما مناسبة هذه الآيات لما قبلها؟ الله جل جلاله فيما مضى ذكر نوحا وإبراهيم وموسى وهارون وإلياس ولوطا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وكل هؤلاء الأنبياء كانوا سببا في حلول العذاب بمن أرسلوا إليهم، إما في الدنيا وإما في الآخرة. فختم الله عز وجل بقصة يونس من أجل أن يبين أن ناسا وفقوا للاستجابة لنبيهم، وقد أنجتهم تلك الاستجابة من حلول العذاب بهم. وكذلك الله جل جلاله يختم بقصة يونس من أجل أن يسلي نبيه صلى الله عليه وسلم عما كان يلقى من أذى المشركين والمنافقين، كقول بعضهم له: لا تغشنا في مجالسنا واقعد في مسجدك، فمن جاءك فقر عليه، مثل ما قال عبد الله بن سلول. ومثل ما قال المشركون: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. الله جل جلاله يريد أن يبين لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه مأمور بالدعوة، استجاب الناس أو أعرضوا، وأنه ما ينبغي أن يستعجل. وقد بين ربنا هذا المعنى جليا حين قال: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. أما معاني المفردات في هذه الآيات الكريمات، فإن ربنا جل جلاله يقول: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون. أبق بمعنى هرب والتجأ إلى الفلك. الفلك هي السفينة، تطلق على الواحد والجمع، فالسفينة يقال لها فلك، والسفن يقال لها فلك. وأصل المادة، مادة الفاء واللام والكاف، تدل على استدارة. إذ أبق إلى الفلك المشحون أي المملوء، فساهم، فساهم أي اقترع، حصلت قرعة، فساهم فكان من المدحضين، من المدحضين أي من المغلوبين، ما فاز في تلك القرعة بل غلب، فساهم فكان من المدحضين، فالتقمه الحوت، فالتقمه أي ابتلعه، فاللقم هو البلع، فالتقمه الحوت، الحوت هو ما كان عظيما من السمك، وقيل بل مطلق السمك يسمى حوتا، فالتقمه الحوت وهو مليم، وهو مليم أي قد أتى بما يستحق عليه اللوم، يقال مليم وملوم، كلاهما يتوجه إليه اللوم، أما المليم فإنه يستحق اللوم، وأما الملوم فهو الذي يلام سواء أكان مستحقا أم لا. فالتقمه الحوت وهو مليم. وقال بعض المفسرين: مليم بمعنى معيب. فلولا حرف امتناع لوجود، فلولا أنه كان من المسبحين. المسبحين فيها ثلاثة أقوال: القول الأول لابن عباس وسعيد بن جبير رضي الله عنهم المصلين، فلولا أنه كان من المصلين. والقول الثاني لمجاهد ووهب بن منبه، فلولا أنه كان من المسبحين أي العابدين، فهو أعم من الأول. ثم القول الثالث وهو الصواب، فلولا أنه كان من المسبحين أي من القائلين: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لأن هذا هو المنصوص عليه في القرآن في سورة الأنبياء: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. للبث في بطنه أي في بطن الحوت إلى يوم يبعثون، إلى يوم القيامة. فنبذناه، النبذ هو الطرح والإلقاء، فنبذناه بالعراء أي بأرض خالية ليس فيها إنس ولا زرع ولا ماء، فنبذناه بالعراء وهو سقيم. قالوا: خرج نوح عليه السلام من بطن الحوت كالطفل المنفوس، المنفوس، يعني الطفل أول ما يخرج من بطن أمه كيف يكون رقيق الجلد ناعم الملمس. فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. وأنبتنا عليه، قيل عليه هنا بمعنى عنده، عنده أي في المكان الذي نبذ فيه، وله بمعنى عنده في القرآن في قول ربنا جل جلاله على لسان موسى الكليم: ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. ولهم علي أي لهم عندي ذنب. وقيل المعنى وأنبتنا عليه أي أنبتنا له، وحروف الجر تتناوب، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. من يقطين، اليقطين كل شجر لا ساق له، فيطلق على الدباء أو ما يسمى بالقرع والبطيخ والحنظل، كل ما كان نابتا ولا ساق له وإنما يتمدد، فهذا يسمى يقطين. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. أو هنا بمعنى بل، بل يزيدون، كما في قول ربنا جل جلاله: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، أي بل أشد قسوة. وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا أي صدقوا واتبعوا، فمتعناهم إلى حين أي إلى حين خروجهم من هذه الدنيا. هذا معاني المفردات في هذه الآيات الكريمات. أما المعنى الإجمالي فإن الله جل جلاله في هذه الآيات يثبت نبوة يونس عليه السلام، ويخبر أنه قد أرسل إلى قوم يدعوهم إلى الله عز وجل. متى كان هذا الإرسال؟ قالوا كان هذا الإرسال قبل أن يلتقمه الحوت، بدلالة هذه الآية: وإن يونس لمن المرسلين. ثم بعد ذلك قال: فالتقمه الحوت. وبعض المفسرين قالوا: لا، بل كان إرساله بعد أن نبذ من الحوت، لأن الله قال بعدها: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. وقد قال بعض المفسرين بأن يونس عليه السلام قد أرسل إلى هؤلاء القوم فدعاهم إلى الله عز وجل فكذبوه وردوا عليه قوله، فخوفهم نزول العذاب، فلما عاينوا مخايله وبداياته ندموا على ما كان منهم وآمنوا، فلما لم يأتي العذاب خرج عليه السلام لئلا ينسب إلى الكذب، خرج بغير أمر الله، خرج مغاضبا قومه، فكان من أمر الله ما كان. وإن يونس لمن المرسلين، لما خرج عليه السلام ركب البحر، ركب في سفينة فهاجت الرياح وخشي القوم من الغرق، فيونس عليه السلام قالوا كان قد انزوى في ناحية منها وتقنع ورقد فأيقظوه، فدعا الله عز وجل فسكنت الرياح، ثم ذهب فتقنع ورقد، فهاجت الريح مرة أخرى فأيقظوه، فدعا الله عز وجل فسكنت، ثم لما هاجت ثالثة قال: يا قوم اطرحوني، اطرحوني. عرف بأن الله عز وجل يريد أن يضيق عليه وأن يؤاخذه بفعله، فقالوا: لا، ما نستطيع أن نطرحك. فأجروا القرعة من أجل أن يخففوا حمل هذه السفينة، فلما أجروا القرعة خرج سهمه، فأعادوها ثانية وثالثة، ثم لما أرادوا أن يطرحوه إذا بالحوت فاغرا فاه، حوت عظيم. ثم رجعوا إلى الناحية الأخرى فإذا الحوت فاغرا فاه، ثم رجعوا إلى وسط السفينة فإذا الحوت نفسه، فقال يا قوم اطرحوني فلا يريد سواي، هذا الحوت مهما صنعنا هو ينتظرني. فلما ألقوه مباشرة ابتلعه الحوت، فالتقمه الحوت وهو مليم، وهو في حال من اللوم على ما كان منه، الله جل جلاله يلومه لأنه خرج بغير أمر الله. وربنا جل جلاله أوحى إلى الحوت إني جعلتك له سكنا ولم أجعل لك فيه رزقا، فلا تبضعن له لحما ولا تكسرن له عظما. قالوا لما كان عليه السلام في بطن الحوت حرك يده فتحركت وأيقن أنه ما زال حيا، فخر لله ساجدا في بطن الحوت وقال يا ربي عبدتك في مكان ما عبدك فيه أحد، خر ساجدا في بطن الحوت. والحوت قد هوى به في ظلمات البحر إلى أن أوى إلى مسكنه. وبدأ يونس عليه السلام يلهج بدعاء الكرب، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة ذي النون لا يدعو بها مكروب إلا نفس الله كربه، لأن الله قال فاستجبنا له ونجيناه من الغم. وكذلك ننجي المؤمنين، مثلما نجي يونس عليه السلام كذلك ينجي الله المؤمنين. يقول جل من قائل فنبذناه بالعراء وهو سقيم. يونس عليه السلام ها هنا ربنا جل جلاله قال فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لولا أن الله وفقه لتلك الكلمة العظيمة المتضمنة توحيده جل جلاله وإقرار يونس عليه السلام بالذنب والمخالفة للبث في بطن الحوت إلى يوم القيامة. وقد اختلف في المدة التي لبثها، فقيل 40 يوما وقيل أكثر وقيل أقل، والقرآن الكريم قد طوى ذلك ولم يتعرض له، فهذه المسألة من مبهمات القرآن، ولو كان ثمة فائدة لذكرها القرآن. لبث في بطن الحوت ما شاء الله له أن يلبث، تسبيحه أنجاه. ولذلك العبادات الإنسان ينتفع بها، ينتفع بها. النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. يونس عليه السلام لما قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، الملائكة عليهم السلام وهم لا يعلمون الغيب قالوا يا ربنا صوت معروف من عبد معروف لا ندري أين هو. فقال الله عز وجل هو علام الغيوب الذي يعلم ما في البر والبحر، قال لهم ذاك عبدي يونس. قالوا يا ربنا عبدك يونس الذي كان يصعد إليك منه عمل صالح في كل يوم وليلة، قال بلى. فبدأت الملائكة تستغفر ليونس عليه السلام فأنجاه الله من الغم. أما من يكون حاله كما قال ربنا وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم، وممن قال الله فيهم وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل. فمثل هذا لو دعا في الشدة فإن الملائكة تقول صوت منكر من عبد منكر. وقول ربنا جل جلاله فساهم فكان من المدحضين يدل على مشروعية القرعة، وكما قال القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى في أحكام القرآن: القرعة ثبتت مشروعيتها عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في ثلاثة مواطن: في القسم، في النكاح، وفي العتق، وفي القسمة إذا لم يتبين الحق. وساق في النكاح حديث أمنا عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، أجرى قرعة، فأيتهن خرج سهمها خرج بها، التي يخرج سهمها تسافر مع النبي عليه الصلاة والسلام. هذا بالنسبة لمن كان له زوجات، يعني ليس الزوجة واحدة، زوجات، يريد سفرا خاصة سفر القربة كالحج أو العمرة أو الجهاد، فلا بد من القرعة، ما يختص واحدة من بينهن. وقد طرد الفقهاء هذه القرعة أيضا، قالوا لو أنه كان مريضا ويشق عليه أن يدور بينهن ولم يأذن له في أن يكون في بيت إحداهن فإنه يجري قرعة، فمن خرج سهمها بقي عندها حتى يذهب عنه مرضه. هذه الأولى. والثانية في قضية العتق، أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع له أن رجلا قد أعتق أعبده، أعتق ستة أعبد له وليس له مال سواهم، يعني هذا الرجل مات وقد أعتق هؤلاء وهو في مرض موته وما عنده مال سوى هؤلاء الأعبد الستة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرع بينهم فأعتق اثنين وورث الأربعة، جعل الأربعة ميراثا، لأنه ما يحق له أن يوصي إلا في الثلث ولا أن يتصدق إلا بالثلث، والثلث كثير. الثالثة في القسمة، في قسمة المال، حيث اختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجلان في مواريث قد درست، يعني أتى عليها زمان وما عاد يعني لأحدهما بينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهما أن يستهما ويحلل كل منهما صاحبه، يعني يجريان قرعة، من الذي يأخذ هذا الجزء، من الذي يأخذ هذا الجزء، إذا كان في أحد الأجزاء مزية أو زيادة أو كذا، ويحلل كل منهما صاحبه. فهذا كله أخذوه من قول ربنا فساهم فكان من المدحضين، لأن شرع من قبلنا شرع لنا، اللهم إلا إذا جاء شرعنا بخلافه. قال الله عز وجل فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم. فنبذناه أي أمر الله الحوت بأن يلفظ يونس وأن يطرحه وأن يلقيه في العراء، لما خرج عليه السلام كان سقيما عليلا ضعيفا، لأنه كان في ظلمات، كان في ظلمة بطن الحوت مع ظلمة البحر مع ظلمة الليل، فيخرج من أجل أن يواجه الكون بشمسه وضيائه، هذه ما ليست بالأمر السهل. فنبذناه بالعراء وهو سقيم. ولو أن إنسانا قال إن ربنا جل جلاله قال لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، وها هنا يقول نبذناه بالعراء، وهناك يقول: لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. فالجواب بأنه لا تعارض، لأن حرف بأن النفي المستفاد من حرف الامتناع إنما هو منصب على الحال، يعني الحال المنفية ها هنا، وليس أصل النبذ. يعني الله جل جلاله ينفي أنه نبذ حال كونه مذموما، ما ينفي أصل النبذ. ومثاله أيضا قول ربنا جل جلاله: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. فها هنا النفي منصب على الحال ليس على الخلق، يعني ما كان خلق السماوات والأرض لاعبا. فلا تعارض بين الموضعين. قال جل من قائل: فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. الله جل جلاله بمنه وكرمه ورحمته ورأفته لما كان يونس عليه السلام سقيما ولا يتحمل أشعة الشمس، فإن ربنا برحمته قد أنبت عليه شجرة من يقطين. من يقطين، لو قلنا بأنها القرع فقد قال أهل العلم بأنها تجمع خصالا، منها لين الملمس وكبر الورق وطيب الرائحة، وأنه لا يقع عليها ذباب، الذباب ما يقع على ورق هذه الشجرة. وابن عاشور رحمه الله يقول بأن هذه شجرة لا ساق لها، لكن عادتها أنها تتسلق على المكان العالي، يعني هي شجرة أرضية ولكنها تتسلق على المكان العالي، فكأنها تسلقت على يونس عليه السلام حتى صارت له كساء وغطاء وسترا. ولو أن قائلا قال بأن الشجرة لا تطلق إلا على ما كان له ساق، وشجرة اليقطين لا ساق لها، فالجواب إما أن يكون قد قيل ذلك تجوزا، أو أن الله قد جعل لها ساقا من باب المعجزة، معجزة ليونس عليه السلام، فإن أمره كله معجز، كون إنسان ذو لحم وعظم يبتلعه الحوت ثم بعد ذلك يلفظه سليما من غير خدش ولا نقص، هذه معجزة معجزة. فالمقصود بأن يونس عليه السلام نبذ بالعراء وهو سقيم، وأنبت الله عليه شجرة من يقطين. قال جل من قائل: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، أرسله الله عز وجل إلى أمة من الناس كثير عددهم، فآمنوا، صدقوا يونس عليه السلام في رسالته وأقروا بنبوته، فمتعناهم إلى حين. وهذا المعنى قد ذكره ربنا في سورة يونس، قال: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. إخوتي وأخواتي، هذه الآيات فيها فوائد، من فوائدها إثبات نبوة يونس عليه السلام وإن يونس لمن المرسلين، وأن الأنبياء عليهم السلام قد يقع منهم ما هو خلاف الأولى، كما قال ربنا إذ أبق إلى الفلك المشحون. يستفاد منها مشروعية الرقية القرعة، لأن الله قال: فساهم فكان من المدحضين. ويستفاد أيضا أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد عمل بالقرعة كما مر معنا في الحديث أو في الأحاديث الثلاثة التي ذكرتها. وفي قول ربنا جل جلاله فالتقمه الحوت يستفاد بأن الدواب كلها مسخرة بأمر الله عز وجل، لأنه لما أمر بالتقامه التقمه، لما أمر بألا يؤذيه ما آذاه، لما أمر بنبذه نبذه. أيضا من فوائد هذه الآيات حب الإعذار من الله عز وجل، فربنا يحب الإعذار من خلقه، أي إقامة العذر لما فعله عز وجل حتى لا ينسب فعله للظلم وللسفة سبحانه وتعالى، لأن الله قال فالتقمه الحوت وهو مليم، يعني ما كان التقام الحوت إياه في حال لا يلام عليها حتى يقال إن في هذا ظلما له أو تعديا عليه أو سفا في حقه، بل التقمه الحوت في حال هو مستحق فيها لذلك، ولذلك قال وهو مليم. فلولا أنه كان من المسبحين استفاد فضل التسبيح وأنه ينجي العبد من الشدائد. قال الضحاك رحمه الله اذكروا الله في الرخاء يذكركم في الشدة، إن يونس عليه السلام كان عبدا صالحا وكان يذكر الله، فلما وقع في بطن الحوت سأل الله فقال الله فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وإن فرعون كان عبدا طاغيا ناسيا لذكر الله تعالى، فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فقال الله الآن وقد عصيت قبله. ففيه ترغيب من الله عز وجل في أن يكثر المؤمن من ذكره جل جلاله بما هو أهله، وأن يقبل على عبادته، وأن يجمع همه لتقييد نعمه جل جلاله بالشكر في وقت المهلة والفسحة، لينفعه ذلك عنده في المضايق والشدائد. وها هنا أيضا أيها الإخوة والأخوات استدلوا بالحديث الذي في الصحيحين في قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم فتحة الغار، فقال بعضهم لبعض إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، فأحدهم سأل الله ببره لوالديه، والثاني سأل الله بعفته عن الحرام، والثالث سأل الله بإيصاله الحقوق إلى أهلها، فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. الحديث مشهور، ففي هذا دليل على أن المرء يحفظ بصالح عمله وينجو به من المهلكات. وفي الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ومما يستفاد أيضا من هذه الآيات أن الحوادث والأمراض تعرض للأنبياء عليهم السلام، فالواحد منهم قد يجرح وقد يقتل وقد يتعرض للشدائد، ويستفاد كذلك عظيم رحمة الله عز وجل بعبده المبتلى.